تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، التقينا في لقاء سابق وتحدثنا عن خطورة التربية، واليوم بإذن الله تعالى نستكمل هذا الحديث. تذكرون أن قرأنا بعض آيات من صدر سورة القصص في الحلقة الماضية، وذكرنا فيها قول المولى عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فبدأ التمكين من إرضاع الولد. وقلنا أن التمكين يبدأ أيضا قبل إرضاع الولد باختيار الأم الصالحة، ويكون الأب كذلك صالحا. ذكرنا في هذه الآية ما الذي حبكه فرعون من أجل أن يقضي على شعب بني إسرائيل، وهؤلاء الأعداء يفعلون هذا في كل زمان ومكان. إنهم يسلطون الضوء بقوة على النشأ، على الأبناء والبنات. لو استطاعوا أن يأخذوا البنين والبنات في صفهم لهزموا هذه الأمة. أما إذا لم يستطيعوا أخذ البنين والبنات من أحضان آبائهم وأمهاتهم، فلن يستطيعوا بحال من الأحوال القضاء على هذه الأمة. ولذا أقول لك أخي المسلم وأختي المسلمة، إن الوضع جد خطير، وإن الأمر يحتاج إلى الانتباه طيلة الحياة. في 24 ساعة تكون منتبه لأبنائك وبناتك، لأن أعداءك بالمرصاد لك. والله تبارك وتعالى حينما تكلم عن عداوة إبليس قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا يصح بحال من الأحوال أن يعني تصدق هذا الخبر وتقول نعم الشيطان عدو، ثم تمكث هكذا دون أن تتخذ الوسائل الناجعة والنافعة من أجل أن تتخلص من عداوة إبليس لك، وأن تتخذه غرضا لسلاحك وتتخذه عدوا لك. لا ينفع أبدا، لا بد أن تتخذ إبليس عدوا لك، لا بد. وإلا لو نمت عن ذلك لسلبك كل شيء. قيل للإمام أحمد: أينام إبليس؟ قال: لو نام لاسترحنا. لو نام لاسترحنا يعني إيه؟ يعني أنه مستمر في التخطيط والعداوة لك، ومن أجل إهلاكك وإهلاك بنيك، إنه يبذل الوسع في تضييع أبنائك. أتدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن إبليس ينصب عرشه على الماء، ثم يبعث جنوده وسراياه، ثم آخر اليوم يأتون: ما صنعت أنت؟ يقول: لازلت بفلان حتى زنى. يقول: لم تفعل شيء. لازلت بفلان حتى شرب الخمر، لم تفعل شيء. لازلت بفلان حتى قتل، لم تفعل شيء. حتى يأتي أحدهم ويقول لا زلت بفلان حتى طلق امرأته، فيقول له أنت أنت، ويقربه ويلتزمه ويجلسه بجواره على عرشه ويلبسه التاج. أفكرت يوما من الأيام في هذا الحديث؟ أفكرت يوما لماذا يبذل إبليس عليه لعنة الله الوسع والجهد من أجل أن يفرق بين زوج وزوجة؟ لأنه يريد من وراء هذا الإفشال للزيجة أن يقتنس وأن يأخذ هذه الفريسة الغضة الطرية فيضمها إلى جنوده. من؟ أبناؤك وبناتك. إن إبليس يبذل الوسع من أجل إيقاع الطلاق حتى يستطيع أن يستفرد بهؤلاء الأبناء والبنات فيتخذهم جنودا له، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إبليس وجنوده وأعوان إبليس من الإنس كذلك يبذلون الوسع من أجل اختطاف أبنائكم وبناتكم. فانتبهوا، انتبهوا غاية الانتباه، وعلموا أبناءكم وربوا أبناءكم وبناتكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستطيعوا أن تبنوا هذه الأمة من جديد وتعيدوا مجد هذه الأمة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، البنين يقتلهم والبنات يتخذهم للخدمة. ضاعت الأمة كده خلاص، ضاعت الأمة، مفيش بنين مفيش بنات مفيش أمة. لذا لابد أن تنتبه لهذا، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. لكن الله تبارك وتعالى لأعداء دينه بالمرصاد ولأعداء المؤمنين بالمرصاد، فالله تبارك وتعالى لا يضيع أبدا أولياءه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا سبحانه وتعالى، يدافع عنهم، لكن لابد أن تكون من المؤمنين حتى يدافع عنك، لابد أن تنصر دينه حتى ينصرك، لابد أن تبذل الوسع في تربية أبنائك وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينصرك المولى عز وجل فيحفظ أبنائك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لا إله إلا الله. السلاح الذي اتخذه فرعون للقضاء على هذه الأمة هو نفس السلاح الذي قتله. لقد ساق الله تبارك وتعالى قاتل فرعون إلى قصره وربي على عينه حتى يكون إهلاكه على يد هذا الطفل، هذا الشامخ، هذا النبي العظيم موسى عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن بدأت الرحلة من هنا، العداوة بدأت من الطفولة. يا أخي انتبه معي، العداوة بدأت من الطفولة. إن الطفل الصغير ذي اليوم أو الساعة ينتبه له العدو. أسمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود يولد إلا وينخسه إبليس فيستهل صارخا؟ أول ما المولود ينزل من بطن أمه يقوم مصرخ. عارف يصرخ ليه؟ لا أبدا، مش زي ما بيقول الأطباء لاندفاع الهواء في الرئتين وبعدين الهواء يطلع يقوم مصرخ. الصراخ شيء والشهيق أو الزفير شيء آخر. هذا الصراخ نتيجة نخس إبليس عليه لعنة الله في جنب ولدك عند ميلاده، ويقول لك ويقول له عند نخسه اليوم أهلكك. منذ اللحظة الأولى يترصده إبليس. إذن انتبه، فأنت من اللحظة الأولى انتبه لتربية ابنك. وأقول لك، سأل أو قال أعرابي لأولاده لقد أحسنت لكم قبل أن تولدوا، أحسنت لكم قبل أن تولدوا وأحسنت لكم صغارا وأحسنت لكم كبارا. فلما سألوه كيف أحسنت لنا قبل أن نولد، نحن نعلم أحسنت لنا صغارا بحسن التربية والطعام والتعليم والتثقيف، وفي الكبر بالتوجيه والإرشاد والمحاورة والمشاورة، لكن قبل أن نولد كيف أحسنت إلينا؟ قال اخترت لكم أما صالحة، اخترت لكم أما صالحة، هذه أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. سبحان الله، المرأة تخاف على ابنها، تحتضنه، تضعه في مكان آمن، تحفظه وتحافظ عليه، لا أن تلقيه في اليم، لكنها الثقة في الله. وهذا الذي أريد أن أشير إليه أيتها الأخت المسلمة وأيها الأخ المسلم، أيها الأب وأيتها الأم، إن الثقة بالله والثقة بمنهج الله في التربية هي التي ستخرج جيلا صامدا أمام العواصف العاتية. لكن أن نترك منهج الله ونثق بالمناهج الغربية، أن نترك منهج الله ونثق بمناهج الآباء والأجداد والتقاليد البالية، فإننا عند ذلك قد ضيعنا الأبناء وأضعنا الأمة كذلك. فالثقة في الله، قيل لأم موسى أرضعيه، إذا خفت عليه ألقيه في اليم، وأنت أيتها الأخت المسلمة قيل لك إذا ولد المولود أذني في أذنه، أميت الأذى عن رأسه، ختنيه، علميه الحمد والتسبيح والتحميد والتكبير، أرضعيه الجراحة مع اللبن، أفهميه مهمته الأولى والأخيرة في الحياة، وهي إعادة مجد هذه الأمة. إذا قيل لك ذلك فلا بد أن تطيعي. عندها أختي المسلمة ستكوني كأم موسى، تعرفين المهمة التي خلقت من أجلها، وخلقت من أجلها، وخلق الأبناء من أجلها، فتقومي بالمهمة خير قيام. إذن أيها الأخ المسلم وأيتها الأخت المسلمة، لنبدأ معا كيف نبني مستقبلنا، كيف نبني أبناءنا، كيف نربي أبناءنا. والبداية إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، لنعلم كيف نبدأ وإلى أين المنتهى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آباء وأبناء.
صفا، جدد حياتك.
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، فقد قلنا قبل الفاصل الثقة في منهج الله هي الأساس في إيجاد الأبناء الصلحاء الأتقياء الحاملين لهذه الأمة، الذين سيعودون بالأمة إلى مجدها التليد. هذه الثقة إنما تتحقق حينما نثق في هذا المنهج، وهذا المنهج يبدأ باختيار الأم الصالحة، واختيار الأب الصالح، واختيار البيئة المناسبة لإنتاج هذه الأجيال الفاضلة العظيمة. أقول، قال الله تبارك وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إن لم تختار أما صالحة لن تنتج أبناء صلحاء. لذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم أيما حرص حينما وجه الشباب إلى الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقال في حديث آخر: فليتزوج فإنه أحسن للفرج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. قال للشباب حينها: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. هذه أول صفة يجب أن تحرص عليها من أجل إيجاد الجيل الصالح. المعروف عند الناس حينما يريد أحد أن يتزوج أن يختار المرأة الجميلة، أو يختار المرأة الحسيبة النسيبة، أو يختار المرأة صاحبة المال والجاه والسلطان، أو يختار المرأة الدينة المتدينة صاحبة الدين والخلق، التي تعرف لماذا خلقت وإلى أين المصير، التي تعمل بدينها، تنام وتستيقظ على منهج الله، تخرج وتجيء على منهج الله، تلبس وتخلع ملابسها على منهج الله، لا تفعل شيئا بهواها أبدا. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأعطيك مثالا حتى تعلم قدر هذا الدين. لو قلنا أن الدين يمثل واحد صحيح، اكتب كده معايا على السبورة عندك أو في الكراس: واحد صحيح. وقلنا أن المال يمثل صفرا، فنضع الصفر أمام الواحد، اقرأ كده، أصبح الواحد ده 10. وقلنا أن الحسب والنسب يمثل صفرا، فوضعنا الصفر هذا بجوار الصفر الآخر، فأصبح الرقم بدل واحد بقى 10 بقى 100. وقلنا أن الجمال يساوي أيضا صفرا، فوضعناه أمام الصفر الذي قبله، فأصبح الرقم عندنا 1000. يبقى المرأة ذات الدين الجميلة الحسيبة ذات المال تساوي 1000. طيب لو كانت مش جميلة تساوي 100، مش حسيبة ونسيبة تساوي 10، مش ذات حسب ونسب تساوي 1. لكن تعالى شيل الدين بقى، لو شلنا الواحد ده، هي جميلة حسيبة نسيبة ذات مال لكن ما عندهاش الدين، بقى 3 اصفار جنب بعض تساوي 0، لا تساوي شيء، لا قيمة لها، لأنها إن أخذتها لأجل مالها أفقرك الله، وإن أخذتها من أجل جمالها قبحك الله، وإن أخذت من أجل حسبها ونسبها أذلك الله. فلا عز إلا عز الطاعة، ولا غنى إلا غنى النفس، ولا حسب ولا نسب إلا حسب ونسب الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، وقال الآخر: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد 9 من آبائه كلهم في النار. فأوحى الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى، انتسب رجلان من قومك، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، فهو ثالثهم في الجنة، أو فهو رابعهم في الجنة، وقال الآخر: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، عد 9 من آبائه كلهم في النار، فهو عاشرهم في النار. فإن الحسب والنسب لا قيمة له إذا كان هذا الفخار الوحيد لك في دنياك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفخار بالأحساب والأنساب، إنما انتسابنا لإسلامنا ولديننا. لإسلامي وديني أعيش وأفتخر. ثم الغنى، كثيرا من الأغنياء ربما دفعهم غناهم وأدى بهم غناهم إلى النار، لأنهم استعملوا المال في غير طاعة الله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغنى غنى النفس. إذا كان الإنسان يشعر باستغنائه عما في أيدي الناس، باستغنائه عما في يده، كان مستغن بالله تبارك وتعالى، فإنه هو الغني. وإن لم يكن في يده عرض، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وكذلك الجمال، فهو إلى زوال، لا بد أنه في يوم من الأيام سيتناقص هذا الجمال حتى يزول، لكن يبقى الدين. فالدين يجمل الصورة وإن كان فيها بعض القبح، والدين يبارك في القليل وإن في المال وإن كان قليلا، والدين يبارك في الحسب والنسب وإن كان الرجل وضيعا. نعم إخوتي الكرام، فاتقوا الله تبارك وتعالى واختاروا المرأة لدينها. وأنا لا أقصد بالدين أن تكون لابسة للحجاب فحسب، فإن الملابس التي على البدن إنما تستر العورة فقط، وإنما أقصد بحجاب وبنور يغلف قلب المؤمنة. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك خير. فأهم شيء أن يكون قلب هذه المرأة الدينة المؤمنة الصالحة ممتلئا بنور الله، ممتلئا بالإيمان. ولا يعني قولي هذا أن آخذ وأتزوج بالمتبرجة وأقول أهم حاجة القلب، لا، إن القلب إذا كان بحق عامرا بالإيمان فلا بد أن يكون البدن قد صبغ أيضا بصبغة الإيمان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن الشيطان يتسلط على المرأة فينزع عنها حجاب التقوى وينزع عنها لباس الإيمان، فيجعلها ممتهنة لقمة سائغة وبطاعة كاسدة ولحما عار ينظر إليه كل ذئب جائع. هذا هو هدف الشيطان ومراده. فلا تقول مثلا أخذها متبرجة وأحجبها بعد ذلك، هتتحجب إن شاء الله بعد كده، أخذها من أهل الكتاب ثم تسلم بعد ذلك، أخذها أجنبية ثم تسلم بعد ذلك. كل هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن ينتج جيلا مؤمنا. أنا أقول لك لابد أن تجتهد في الاختيار أولا، اجتهد في الاختيار واختار المرأة الصالحة المؤمنة الدينة. قال الله تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه هي صفات المرأة المسلمة المؤمنة. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أنت لا تحتاج امرأة تفضي إليها بشهوتك، إنما تحتاج لأم صالحة تربي لك ولدك. فاحذر أن تهتم بالهيئة الخارجية وبالشهوة وبالغنى وبالمكانة الاجتماعية وتنسى الدين، فإن هذه ستضيعك وتضيع أولادك. وليس عندنا وقت طويل حتى نأخذها متبرجة وبعدين نحجبها، حتى نأخذها سافرة وبعدين نلزمها بالإسلام، حتى نأخذها بعيدة عن الإسلام ثم نجعلها تلتزم بدين الله. ما عندناش وقت للكلام ده، احنا عندنا مهمة عظيمة. وبعدين لما انت تاخد المتبرجة وغير المسلمة والأجنبية والغربية والأمريكية، أين تذهب أختك المسلمة المحجبة المتجلببة الملتزمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكأنك حينما تأخذ المتبرجة وتترك المحجبة الملتزمة كأنك تدعوها لأن تخلع حجابها. تقول المتبرجات بس اللي بيتجوزوا، ألبس الحجاب ليه بقى؟ وتروح خلع حجابها، يبقى فتنتهى في دينها. نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فاتق الله عبد الله. ثم أقول لك إن المرأة كقطعة الحلوى، إذا كانت مكشوفة موضوعة أمام الناس لا تمتد إليها إلا الأيدي القذرة، لأن مثل هذه الحلوى المكشوفة يعف عليها الذباب. أما إذا كانت ملفوفة بورق سوليفان ومحطوطة في فترينة ومحافظ عليها فلا تمتد إليها إلا الأيدي النظيفة، والذي يستطيع أن يدفع فيها ثقلها ذهبا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في بناتنا، وأن يبارك في أبنائنا، وأن يوفق شبابنا لأن يتزوجوا من المرأة الصالحة، وأن يوفق بناتنا لأن يتزوجن من الرجل الصالح. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وآباء وأبناء تعطى منهم الدهر، جميع حياتنا هدر وألوان الدنا سحر، ومن يقبض على دين كمن في كفه